بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: المشتهرون بالتفسير من التابعين. قال: اشتهر بالتفسير من التابعين كثيرون، فمنهم ألف أهل مكة، وهم أتباع ابن عباس كمجاهد وعكرمة وعطاء ابن أبي رباح. وقبله أتباع أي أصحاب ابن عباس رضي الله عنهما، لأنهم أخذوا التفسير عنه. فقول الشيخ رحمه الله تعالى أتباعي ممن تتلمذ على ابن عباس رضي الله عنهما وسار بسيره. قال: كمجاهد وعكرمة وعطاء ابن أبي رباح، وكذلك سعيد بن جبير. الثاني أباء، قال: أهل المدينة هم أتباع أبي ابن كعب كزيد بن أسلم وأبي العالية ومحمد بن كعب القرظي. جيم أهل الكوفة هم أتباع ابن مسعود كقتادة وعلقمة والشعبي. وقتادة لم يسمع من ابن مسعود، ولكن الشيخ مراده ماذا؟ مراده أنهم ممن كان سيرهم على سير ابن عباس، وإلا قتادة ليس من أهل الكوفة، قتادة بصري وليس بكوفي، وإنما أخذ عنه مثل علقمة والأسود وكذلك مسروق، جماعة أخذوا من عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه. قال: فلنترجم لحياة اثنين من هؤلاء مجاهد وقتادة. ألف مجاهد، هو مجاهد بن جابر المكي مولى السائب بن أبي السائب المخزومي، ولد سنة 21 من الهجرة، وأخذ تفسير القرآن عن ابن عباس رضي الله عنهما. روى ابن إسحاق عنه أنه قال: عرضت المصحف على ابن عباس 3 عرضات من فاتحته إلى خاتمته، أوقفه عند كل آية وأسأله عنها. والروايات عن مجاهد في هذا المعنى كثيرة، وأصحها أنه قال: عرضت القرآن، دون تحديد لعدد، عرضت القرآن على ابن عباس من أوله إلى آخره، أوقفه عند كل آية. أما هذا المذكور 3 عرضات جاء بإسناد لا بأس مقارب. وهناك رواية ثالثة وهي يعني فيها ضعف، أصحها كما سمعتم أنه عرض القرآن على ابن عباس من أوله إلى آخره، فالله أعلم هل مرة مرتين 3 أكثر أقل، الله أعلم. وفيه دلالة على أنه أخذ التفسير من أوله إلى آخره عمن؟ عن ابن عباس. وفيه أيضا علم الصحابة بالقرآن، إذ أن ابن عباس فسر له القرآن إيش؟ من أوله إلى آخره. واضح هذا جماعة ملا؟ ابن عباس فسر له الآية أو فسر له القرآن من أوله إلى آخره، يوقفه مجاهد عند كل آية ويجيبه ابن عباس رضي الله عنهما. قال رحمه الله تعالى: وكان سفيان الثوري يقول: إذا جاءك التفسير عن مجاهد فحسبك به، أي فلا تلتفت إلى غيره. لماذا؟ لعلوه في ذلك، لأنه أخذه عمن؟ عن ابن عباس رضي الله عنهما، حبر الأمة. قال: واعتمد تفسيره الشافعي والبخاري، وكان كثيرا ما ينقل عنه في صحيحه. والبخاري كما ذكر من ذكر من العلماء رحمهم الله تعالى أكثر مرويات عن مجاهد من طريق ابن أبي نجيح، من طريق ابن أبي نجيح، وابن أبي نجيح لم يسمع التفسير من مجاهد، ولكن كما ذكر من ذكر من العلماء رحمهم الله تعالى أن الواسطة بينهما ثقة، لذا اعتمد العلماء رحمهم الله تعالى على رواية ابن أبي نجيح عن مجاهد، وممن اعتمدها الشافعي والبخاري رحمهم الله تعالى. قال رحمه الله تعالى وقال الذهبي في آخر ترجمته: أجمعت الأمة على إمامة مجاهد والاحتجاج به، توفي في مكة وهو ساجد سنة 400 عن 83 سنة، وكان رحمه الله تعالى يعتبر إمام التابعين في تفسير كتاب الله جل وعلا. قال رحمه الله تعالى: الثاني قتادة، وقتادة ابن دعامة السدوسي البصري ولد أكمة، يعني انظر الشيخ يعني قال البصري ليس كوفي. قال: ولد أكمة أي أعمى سنة 61، وجد في طلب العلم، وكان له حافظة قوية، حتى قال: عن نفسي ما قلت لمحدث قط أعد لي، وما سمعت أذناي شيئا قط إلا وعاه قلبي. وذكره الإمام أحمد فأطنب في ذكره، فجعل ينشر من علمه وفقهه ومعرفته بالاختلاف والتفسير ووصفه بالحفظ والفقه، وقال: قلما تجد من يتقدمه، أما المثل فلعل. وقال: هو أحفظ أهل البصرة، لم يسمع شيئا إلا حفظه. توفي في واسط سنة سبع عشرة ومئة عن 56 سنة. وقتادة رحمه الله تعالى من الأئمة كذلك المشهورين المعروفين بالحديث وكذلك بالتفسير رحمه الله تعالى. تجد المفسرين كثيرا ما يقولون: قال قتادة، قال قتادة، وقال مجاهد، وما شابه ذلك، فهو من أئمة التابعين في تفسير كتاب الله جل وعلا، وهو من أئمتهم كذلك في ماذا؟ في الحديث، وهو كذلك من أئمتهم في الفقه، كان فقيها رحمه الله تعالى. والفقهاء رحمهم الله تعالى يذكرون أقواله في كتبهم في ذكر خلاف الفقهاء. قال رحمه الله تعالى: القرآن محكم ومتشابه. قال: يتنوع القرآن الكريم باعتبار الإحكام والتشابه إلى ثلاثة أنواع، وسيأتي معنا معنى التشابه والإحكام. يقول رحمه الله تعالى: النوع الأول، يعني القرآن محكم ومتشابه، وكما سيأتي معنا أن قوله محكم ومتشابه وعلى ثلاثة أقسام، منه أنه محكم كله، وسيأتي بأي اعتبار، أي يكون القرآن كله محكما باعتبار، ويكون كله متشابها باعتبار، ويكون محكما ومتشابها باعتبار ثالث. إذا قال الشيخ رحمه الله: يتنوع القرآن الكريم باعتبار الإحكام والتشابه إلى ثلاثة أنواع. النوع الأول الإحكام العام الذي وصف به القرآن كله، مثل قوله تعالى: كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير، وقوله: ألف لام راء تلك آيات الكتاب الحكيم، وقوله: وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم. الشاهد منه حكيم، وصف الله جل وعلا كتابه بأنه ماذا؟ بأنه حكيم، أي محكم، حكيم بأنه إيش؟ محكم. يقول الشيخ رحمه الله: ومعنى هذا الإحكام الإتقان، والجودة في ألفاظه ومعانيه، فهو في غاية الفصاحة والبلاغة، أخباره كلها صدق نافعة، ليس فيها كذب ولا تناقض ولا لغو لا خير فيه، وأحكامه كلها عدل وحكمة، ليس فيها جور ولا تعارض ولا حكم سفيه، أول حكم سفيه. فالشاهد من هذا أن معنى كون كتاب الله جل وعلا كله محكم بمعنى أنه متقن في غاية ماذا؟ الإتقان، في غاية الإتقان والجودة والقوة والنفع. هذا خلاصة ما يقال في ماذا؟ في معنى الإحكام. قال: النوع الثاني التشابه العام الذي وصف به القرآن كله، مثل قوله تعالى: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. ومعنى هذا التشابه أن القرآن كله أن القرآن كله يشبه بعضه بعضا في الكمال والجودة والغاية الحميدة، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. إذن في قوله تعالى: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية، ما معناه؟ معناه كما ذكر رحمه الله تعالى أن القرآن كله يشبه بعضه بعضا في الكمال والجودة والغايات الحميدة. الآن إذا نظرنا، هل هناك فرق بين الإحكام والتشابه بهذا الاعتبار؟ هل هناك فرق بين كون القرآن كله محكم وبين كونه كله متشابه؟ ها يا جماعة، الجواب لا. واضح؟ الإحكام بمعنى الإتقان، والتشابه بمعنى ماذا؟ أن بعضه يشبه بعضه في إيش؟ في الإتقان والجودة. في الإتقان وماذا؟ والجودة. واضح يا جماعة أم لا؟ إذن الآيات بعضها تؤيد بعضا وتصدق بعضها بعضا. فكتاب الله جل وعلا كله محكم وكله ماذا؟ متشابه في إحكامه. واضح يا جماعة؟ كله محكم وكله متشابه في ماذا؟ في إحكامه، أي كله متقن وكله صدق وكله خير وكله من عند الله جل وعلا، لا تناقض فيه ولا اضطراب، لأنه تنزيل من الله رب العالمين جل وعلا. النوع الثالث: الإحكام الخاص ببعضه والتشابه الخاص ببعضه. هذا النوع الثالث، وهو الذي إذا أطلق التشابه والإحكام ولا سيما عند المتأخرين فإنه لا يتبادر إلا إليه. واضح يا جماعة؟ إذا قيل هذا متشابه القرآن أو من متشابه القرآن وما شابه ذلك، فإنهم يريدون به ماذا؟ يريدون به هذا النوع الثالث. واضح؟ أي قال رحمه الله: النوع الثالث الإحكام الخاص ببعضه والتشابه الخاص ببعضه، مثل قوله تعالى: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. قال: ومعنى هذا الإحكام أن يكون معنى الآية واضحا جليا لا خفاء فيه، مثل قوله تعالى: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. هذه الآية واضحة صريحة أم لا؟ ها يا جماعة، تحتاج إلى تفسير مثل هذه الآية؟ واضحة. طيب، قال: وقوله يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، وقوله وأحل الله البيع، وقوله حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به، وأمثال ذلك كثيرة، أي وأمثال هذه الآيات كثيرة. واضح يا إخوة أم لا؟ هذه كلها من قسم إيش؟ المحكم. لماذا هي محكمة؟ لأن معانيها واضحة. محكمة لأن معانيها ماذا؟ واضحة صريحة، معانيها واضحة صريحة لا اشتباه فيها. محكمة معانيها واضحة صريحة لا اشتباه فيها. ما في إنسان يقول: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى، قد يكون وقد يكون معناها. واضح يا جماعة؟ ما هناك إلا معنى واحد. واضح هذا الإحكام فيها أن معناها واضح، إذ دلالتها إنما تدل على إيش؟ على معنى واحد. واضح يا إخوة أم لا؟ هذا محكم، آيات محكمة، آيات ماذا تسمى؟ محكمة. قال: ومعنى هذا التشابه، أي التشابه الخاص أن يكون معنى الآية مشتبها خفيا بحيث يتوهم منه الواهم ما لا يليق بالله تعالى أو كتابه أو رسوله، ويفهم منه العالم الراسخ في العلم خلاف ذلك. واضح يا أخوة أم لا؟ الآن التشابه حاصله أنه من ماذا؟ من الاشتباه. التشابه حاصله أنه عائد إلى ماذا؟ إلى معنى الاشتباه. لماذا يحصل الاشتباه؟ لأن اللفظ ربما دل على أكثر من معنى. واضح يا جماعة؟ إما أن اللفظ نفسه يدل على أكثر من معنى، واضح يا جماعة، وإما أن الناظر في النص يتبادل إلى ذهنه أن النص له أكثر من معنى. واضح يا أخوة أم لا؟ أي قد يكون باعتبار الناظر وقد يكون باعتبار ماذا؟ باعتبار النص. قد يكون باعتبار ماذا؟ باعتبار النص. ثم إن هذا المعنى الذي في النص الذي هو أكثر من معنى الذي هو متشابه، بعض الناس بسبب أمر أو آخر لا يستطيع أن يميز أحد المعنيين عن الآخر، فيكون عنده إيش؟ متشابه، وهو ما يسميه بعض أهل العلم بالتشابه إيش؟ النسبي. التشابه إيش؟ النسبي الإضافي، نسبي إضافي. والتشابه النسبي الإضافي قد يكون ماذا؟ باعتبار شخص معين وباعتبار نص معين وباعتبار كذلك ماذا؟ زمن معين. واضح هذا يا أخوة أم لا؟ وقد لا يكون كذلك عند غيره ممن فتح الله جل وعلا عليه في العلم، ممن فتح الله جل وعلا عليه من العلم، ومنهم الراسخون في العلم، ومنهم الراسخون في العلم. يعني يعلم من هذا أن التشابه الخاص قد يحصل لبعض الأمة دون بعض في بعض النصوص لا في كلها، وفي بعض الأزمان لا في كلها. واضح هذا يا أخوة أم لا؟ والشيخ رحمه الله تعالى قال: ومعنى هذا التشابه أن يكون معنى الآية مشتبها خفيا بحيث يتوهم منه الواهم ما لا يليق بالله تعالى أو كتابه أو رسوله، ويفهم منه العالم الراسخ في العلم خلاف ذلك. هذا من الشيخ رحمه الله تعالى على سبيل ماذا؟ على سبيل التقريب والتمثيل. وإلا قد يكون التشابه لأمر آخر، بمعنى أن إنسان ربما نظر في الآية فظهر له معنى لحكم ما، وظهر له أيضا معنى آخر يعارض ذلك الحكم الذي ظهر له. واضح هذا يا إخوان؟ يعني باعتبار الأحكام، لا أنه يظن في الكلام أنه لا يليق بالله أو برسوله أو بدينه، لا، قد يكون باعتبار إيش؟ باعتبار آخر، أنه مثلا رأى إلى الآية فقال: هذه الآية تحتمل كذا وتحتمل ماذا كذا، ولا مرجح عنده. فماذا يصنع؟ هيا يا جماعة يخوض فيها، يتوقف. واضح يا جماعة أم لا؟ وهذا له أمثلة، وله هذا أمثلة، سواء كان في مسائل العقائد أو في مسائل إيش؟ أو مسائل فقهية، مسائل العقائد أو المسائل الفقهية. طيب، قال رحمه الله تعالى: مثاله فيما يتعلق بالله تعالى أن يتوهم واهم من قوله تعالى: بل يداه مبسوطتان، أن لله يدين مماثلتين لأيدي المخلوقين. واضح هذا يا جماعة؟ وهذا توهم إيش؟ صواب أو خطأ؟ خطأ. لماذا؟ لأن هذه لو سلمنا أنها متشابهة، ونحن لا نقول بأنها متشابهة لكن على سبيل الفرض، فالقاعدة عند أهل السنة والجماعة في المحكم المتشابه ما هو؟ في كتاب الله جل وسنة رسوله، إرجاع المتشابه إلى ماذا؟ إلى المحكم. القاعدة عند أهل السنة والجماعة في المتشابه والمحكم إرجاع المتشابه إلى إيش؟ إلى المحكم. فإذا أرجعت المتشابه إلى المحكم صار القرآن كله إيش؟ صار القرآن كله محكما بخلاف قاعدة أهل الأهواء. فأهل الأهواء قاعدتهم عكس قاعدة أهل السنة والجماعة، فإنهم يجعلون المحكمة أو ينزلون المحكمة على إيش؟ على المتشابه. واضح يا جماعة؟ فالآن نحن لو قلنا على سبيل الفرض أن هذه الآية من المتشابه، فنرجعها إلى ماذا؟ إلى المحكم. المحكم إيش؟ قول الله جل وعلا ليس كمثله شيء، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. إذن لو رددنا هذه الآية إلى قول الله جل وعلا ليس كمثله شيء، هل يفهم منها أن لله جل وعلا يدين مثل أيدي المخلوقات؟ الجواب له يدان وليس كمثله شيء، انتهى الأمر، صار القرآن كله إيش؟ محكما. واضح يا جماعة؟ أما أهل الأهواء يقلبون، أهل الأهواء يقلبون، يرجعون المحكم إلى إيش؟ إلى المتشابه، فيصير الكل إيش؟ متشابها، كما نبه على ذلك العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى في كتاب إعلام الموقعين، أن طريقة أهل السنة والجماعة إرجاع المتشابه إلى المحكم فيصير الكل محكما، وأما طريقة أهل الأهواء فإنهم يرجعون المحكم إلى المتشابه فيصير كل إيش؟ متشابها. واضح يا جماعة؟ لذا جاء في حديث عائشة رضي الله عنها في صحيح البخاري وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا رأيت الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذريهم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم أو قال فاحذروهم. أيه الذين سمى الله؟ منه في قول الله جل وعلا منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه. لماذا؟ قال ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله. واضح جماعة أم لا؟ إذن نقول بأن الراسخون في العلم يعلمون أن معنى قول الله جل وعلا بل يداه مبسوطتان أنها يدان لائقتان بالله جل وعلا لا تماثل أيدي المخلوقات. طيب، وعلى فرض التنزل مع ذلك الذي اشتبه عليه هذا الأمر فنقول له ماذا؟ رد المتشابه إلى إيش؟ المحكم، فسيظهر لك بأنه ماذا؟ أنه لا تشابه. واضح هذا جماعة أم لا؟ طيب، قال ومثال فيما يتعلق بكتاب الله تعالى أن يتوهم واهم تناقض القرآن وتكذيب بعضه بعضا حين يقول ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك، ويقول في موضع آخر وإن تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله وإن تصبهم سيئة يقولوا هذه من عندك قل كل من عند الله فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا. يعني الآن انظر، بعض الناس قد ينظر يقول كيف يقول الله جل وعلا ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن إيش؟ فمن نفسك. السيئة ممن؟ من نفسك. قال وفي الآية الأخرى إيش قال؟ وإن تصبهم حسنة يقول هذه من عند الله وإن تصبهم سيئة يقول هذه من عندك، قال الله جل وعلا قل كل من عند الله. الآن انظر، كل من عند الله مع قول الله جل وعلا وما أصابك من سيئة فإيش؟ فمن نفسك. فمن نفسك. واضح جماعة أم لا؟ قد يتوهم متوهم أن بينهما إيش؟ تعارض وتناقض، يقول هذه الآية تناقض هذه الآية، وهذا بسبب ماذا؟ بسبب قلة علمه وقلة كذلك فقهه لكلام الله جل وعلا. وإلا فإنه لا تعارض بين الآيات، بل إن الله جل وعلا ذكر الآية في قوله ما أصابك من حسنة بعد الآية المذكورة، قال الله جل وعلا وإن تصبهم سيئة يقول هذه من عند الله وإن تصبهم سيئة يقول هذه من عندك، قال قل كل من عند الله فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك. واضح جماعة أم لا؟ ومعنى هذا يوضح هذا أن هؤلاء المشركين يخبرون أن هؤلاء المشركين إذا نزلت بهم الحسنة نزل بهم ماذا؟ الخصب والأمطار والخير، قالوا إيش؟ هذه من عند الله. واضح يا إخوة؟ وإن تصيبهم سيئة قحط جفاف قلة أمطار يقولون ماذا؟ يقول هذه من عندك، أي بسببك يا محمد. واضح يا جماعة؟ لا، بسببك قلت الأمطار وجفت الأرض وما شابه ذلك، فيضيفون السيء إلى من؟ إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي أحدثها لهم. واضح يا إخوة؟ هو الذي أحدثها لهم، فقال الله جل وعلا قل كل من عند الله الحسنات والسيئات، فالله جل وعلا هو الذي يأتي بالخير وهو الذي يمسكه إن شاء، إن شاء أنزل الغيث وأنزل الخير، وإن شاء ماذا؟ وإن شاء أمسكه. ثم قال قل كل من عند الله فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا. ثم قال ما أصابك من حسنة أي من الخير الإلهي فممن؟ فمن الله. وما أصابك من سيئة، من سيئة أي ما حصل لك من شيء من العقوبة من الأضرار، فمن ماذا؟ فمن نفسك، أي بسبب نفسك، بسبب نفسك، وإلا الأمر كله بيد من؟ بيد الله، فهو من الله بسببك. واضح يا جماعة؟ كما قال الله جل وعلا وما أصابكم من مصيبة في الأرض ولا في السماء، وما أصابكم من مصيبة إلا بما كسبت، وما أصابكم من مصيبة في الأرض ولا في السماء، نعم، قال الله جل وعلا وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم، فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. واضح يا جماعة؟ وما أصابكم من مصيبة فماذا؟ فبما كسبت أيديكم، إذن بسبب ما كسبت أيديكم. إذن في قول الله جل وعلا وما أصابك من سيئة فمن نفسك، أي بسبب نفسك، وإلا الأمر كله ممن؟ بيد الله جل وعلا، الخير من الله جل وعلا، وكل شيء الله جل وعلا خالقه، الخير والشر الله جل وعلا هو خالق الخير وهو خالق ماذا؟ وهو خالق الشر، فلا تعارض بين الآية والآية. ومثاله قال فيما يتعلق برسول الله أن يتوهم واهم من قوله تعالى فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك لقد جاءك الحق من ربك فلا تكونن من الممترين. أن النبي صلى الله عليه وسلم كان شاكا فيما أنزل إليه، وهذا قد يتوهم واهم. واضح يا جماعة؟ يعني في قول الله جل وعلا فإن كنت في شك مما نزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك لقد جاءك الحق من ربك فلا تكونن من الممترين. واضح يا جماعة؟ وهل حصل للنبي صلى الله عليه وسلم شك في الله جل وعلا أو في رسالته؟ اليوم ماذا؟ لم يحصل، ولكن هذا على سبيل ماذا؟ كما يقول العلماء رحمهم الله تعالى في هذا تقرير من الله جل وعلا لرسالة محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، والاستشهاد على تلك الرسالة بماذا؟ بما أرسلت به الرسل ماذا؟ من قبله، وكذلك بما كان في الكتب من الإقرار بذلك. وأهل الكتاب على شدة عداوته من النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر أحد ذلك. واضح جماعة أم لا؟ يعني في قول الله جل وعلا فإن كنت في شك مما نزلنا إليه فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك لقد جاءك الحق من ربك. هل أهل الكتاب لما سمعوا هذه الآية قالوا ما علمنا أنك رسول وليس عندنا في كتاب الله الذي بين أيديهم أنك رسول، أم أنهم سكتوا وأقروا؟ سكتوا وماذا؟ وأقروا. فكان في هذا إيش؟ استدلال من الله جل وعلا بما في أيدي أهل الكتاب على صدق ماذا؟ على صدق رسالة رسول الله صلى الله عليه وسلم وزيادة تثبيت لرسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وإلا فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا شك لا يشك ولم يشك في ربه جل وعلا. فالحاصل نعلم من هذا أن القرآن باعتبار القرآن منه محكما ومنه متشابه، والإحكام عام كما تقدم مع الإتقان، والتشابه كذلك ماذا عام بمعنى ماذا؟ أن بعضه يشبه بعضا ويصدق بعضه بعضا، وكذلك هو بمعنى ماذا؟ الإتقان. فكله متقن ومتشابه بهذا الاعتبار. والقرآن منه ما هو محكم ومتشابه، أي محكم إحكاما خاص، محكم إحكام خاص ومتشابه متشابه ومتشابه تشابها خاصا. والمعنى الإحكام الخاص بمعنى الإتقان، واضح يا جماعة؟ أو قل بمعنى ماذا؟ بمعنى ظهور المعنى. الإحكام الخاص، الإحكام الخاص أن معناه ماذا؟ أن معناه واضح ظاهر جلي لا اشتباه فيه. والتشابه الخاص أن بعض الألفاظ ربما اشتبهت على بعض الناس معانيها، إما لدلالة اللفظ على أكثر من معنى، واضح يا جماعة؟ إما لكون اللفظ يحتمل أكثر من معنى، وإما لكون الناظر ظن في اللفظ غير المعنى المراد، فاعتقد في اللفظ أكثر من ماذا؟ من معنى، كما ذكر الشيخ رحمه الله تعالى هذا الثاني. الشيخ رحمه الله تعالى أشار إلى الثاني ولم يشر إلى ماذا؟ لم يشر إلى الأول، بمعنى أنه الشيخ رحمه الله تعالى تكلم على إيش؟ على التشابه الخاص باعتبار من؟ باعتبار الناظر. فقال: ومعنى هذا التشابه أن يكون معنى الآية مشتبها خفيا بحيث يتوهم منه الواهم، واضح يا جماعة؟ لا باعتبار النص. أنتم معي؟ طيب، كما ذكر وسمعتم أنه كذلك قد يكون التشابه باعتبار ماذا؟ باعتبار النص. قد يكون التشابه باعتبار ماذا؟ النص، يعني الله جل وعلا في كتابه الكريم يقول في ماذا؟ يقول في أمر الطلاق، في أمر المطلقات ماذا قال؟ يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، واضح يا جماعة؟ الآن قرء إذا رجعنا إلى لغة العرب فسر بماذا؟ بالحيض، ويفسر كذلك بما بالطهر. طيب إذا رجعنا إلى أقوال الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، منهم من فسره بالحيض ومنهم من فسره بماذا؟ بالطهر. فيكون بهذا الاعتبار، يعني بغض النظر عن الراجح وبغض النظر عن المرجح الخارجي، عن المرجح الخارجي، إذا نظرنا إلى القرآن فقط دون النظر إلى مرجح خارجي، لفظ القرء يكون من ألفاظ إيش على الإصطلاح هذا المذكور؟ محكم أو متشابه؟ يكون في ماذا؟ تشابه، واضح يا جماعة؟ كيف نستطيع أن نعلم أحد المعنيين؟ هل من دلالة النص، من دلالة النص نفسه؟ الجواب لا. لماذا؟ لأن النص يحتمل أكثر من معنى، النص يحتمل أكثر من معنى، وهذا كما يعني هو كما يقال متشابه كالألفاظ ماذا؟ المجملة، يعني فيه كما يقال متقارب مع ما يذكره الأصوليون في الألفاظ ماذا؟ المجملة، الألفاظ المجملة التي تحتمل إيش؟ أكثر من معنى، واضح يا جماعة؟ فتحتاج إلى ماذا؟ إلى شيء يفصل أحد المعنيين عن الآخر ويرجع أحد المعنيين عن الآخر. فالحاصل الذي نريد أن نتوصل إليه، الحاصل الذي نريد أن نتوصل إليه، أن هناك بعض النصوص، بعض النصوص قد يتوهم أو تكون من هذا القبيل، أي من ألفاظ ماذا؟ بعض النصوص تكون إيش؟ متشابهة باعتبار ماذا؟ باعتبار أن اللفظ يحتمل أكثر من معنى، ولا مرجح له في ذاته، ولا مرجح له في ماذا؟ في ذاته، فيحتاج إلى ماذا؟ يحتاج في ترجيح ذلك القول إلى ماذا؟ إلى مرجح خارجي. إلى مرجح، هذه كما مثلنا الله جل وعلا يقول والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. كم القرء أو ما هو القرء، الحيض أم الطهر؟ واضح يا جماعة؟ قلنا في لغة العرب يطلق على هذا وهذا، في كلام الصحابة وجد منهم من يقول الطهر ومنهم من يقول الحيض، لكن جاءت هناك أدلة أخرى ميزت وأبرزت أن المقصود بالقرء الحيض. واضح جماعة؟ وهي مسألة قوية، والخلاء والعلماء رحمهم الله تعالى عندما ناقشت هذه المسألة كل واحد أدلى بدلوه وأدلى بحجته. واضح يا إخوة؟ الحاصل من هذا نعلم أن المتشابه قد يوجد في القرآن تشابه، باعتبار ماذا؟ باعتبار أنه قد يخفى على بعض الناس. واضح يا جماعة؟ لكن الراسخين في العلم بما آتاهم الله جل وعلا من العلم يرجحون هذا اللفظ الذي قد يكون فيه إجمال أو فيه اشتباه بماذا؟ بمرجح خارجي. واضح يا جماعة؟ فيكون من باب إرجاع المتشابه إلى إيش؟ إلى المحكم. واضح يا أخوة؟ يكون من باب إرجاع المتشابه إلى ماذا؟ إلى المحكم. وإذا أرجعه إلى المحكم صار الكل إيش؟ صار الكل محكما. هذا أمر. وأمر ثاني، أن من المتشابه، النسبي من المتشابه الخاص ما لا يعلمه إلا الله جل وعلا وحده لا شريك له. من المتشابه في كتاب الله جل وعلا التشابه الخاص ما لا يعلمه إلا الله جل وعلا، كمعرفة كيفية صفات الله جل وعلا، وكذلك كيفية الجنة، كيفية النار، كيفية الروح، وما شابه ذلك من الأمور. واضح يا أخوة أم لا؟ فهذه كلها كما يذكر العلماء رحمهم الله تعالى ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنها من المتشابه الذي لا يعلمه إلا الله، استدلالا بقول الله جل وعلا وما يعلم تأويله إلا الله، بقراءة ماذا؟ الوقف. قراءة ماذا؟ الوقف. ثم قال والراسخون في العلم يقولون آمنا به. الراسخون ماذا؟ يؤمنون. لماذا؟ لأنه من باب المتشابه الذي لا يعلمه إلا من؟ إلا الله. لذا نعلم أن في الآية المذكورة قراءتين، نعلم أن في الآية المذكورة قراءتين العلماء أو قراءتين القراء. القراءة الأولى قراءة الوقف، وما يعلم تأويله إلا الله وقف. ثم قال والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. واضح يا جماعة؟ على قراءة الوقف فلا يعلم متشابه إلا من؟ إلا الله. على قراءة الوقف هي قراءة الجمهور، لا يعلم المتشابه إلا إيش؟ إلا الله. وما المراد المتشابه بهذا الاعتبار؟ المتشابه الذي لا يعلمه إلا الله هو ما سمعتموه، كمعرفة كيفية صفات الله، كيفية الجنة، كيفية العرش، كيفية الكرسي، إلى غير ذلك مما ذكره الله جل وعلا في كتابه. إذا قال لنا إنسان كيف العرش الرحمن؟ نقول إيش؟ وما يعلم تأويله إلا الله. ما معنى لا يعلم تأويله؟ أي حقيقته. واضح جماعة؟ نعلم العرش، معنى العرش أي الملك في لغة العرب، هذا بهذا الاعتبار ماذا نعلم، لكن ما معنى أو ما هي كيفية العرش؟ نقول إيش؟ وما يعلم تأويله إلا الله. واضح؟ كيف كرسي؟ وسع كرسيه السماوات والأرض، كيف هذا الكرسي الذي وسع السماوات والأرض؟ نقول إيش؟ وما يعلم تأويله إلا الله. واضح يا جماعة؟ لا، على قراءة الوقف. وأما على قراءة الوصل وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، يعلم تأويله الله والراسخون في العلم، هذا يكون معنى إيش الذي ذكره الشيخ رحمه الله تعالى ها هنا، معنى أن العلماء الراسخين يعلمون تأويله. ما هو التأويل في هذا الاعتبار؟ المتشابه الذي قد يخفى لخفاء في دلالته في معناه، لكون اللفظ يحتمل أكثر من معنى أو ما شابه ذلك، هذا قد يحصل فيه خفاء. فالراسخون في العلم يعلمون إيش؟ تأويل، أي معنى تأويله، إيش معنى، ما كيف يعلمون تأويله؟ بإرجاع المتشابه إلى إيش؟ إلى المحكم. واضح هذا جماعة أم لا؟ وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. والراسخون في العلم أي يعلمون تأويله. فإذا جاء إنسان فقال لعالم العلماء ما معنى العرش أو ما هو العرش، يقول له العرش هو سرير الملك الذي استوى عليه الرحمن. ها تفسير أم لا؟ ها تفسير وتأويل. واضح يا جماعة؟ وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. إذن نعلم من هذا أن المتشابه منه ما هو تشابه لا يعلمه إلا الله، ومتشابه يعلمه من يعلمه الله جل وعلا والراسخون في العلم. واضح هذا يا إخوة أم لا؟ طيب، قال رحمه الله تعالى: موقف الراسخين في العلم والزائغين من المتشابه. قال: إن موقف الراسخين في العلم من المتشابه وموقف الزائغين منه بينه الله تعالى، فقال في الزائغين: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. وقال في الراسخين في العلم: والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. فالزائغون يتخذون من هذه الآيات المتشابهات وسيلة للطعن في كتاب الله وفتنة الناس وتأويله لغير ما أراد الله تعالى به، فيضلون ويضلون. لماذا؟ لأن الله جل وعلا قال: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه. لماذا؟ ابتغاء الفتنة وابتغاء إيش؟ ابتغاء تأويله، أي ابتغاء تأويله تأويلا لا يريده الله جل وعلا. واضح يا إخوة؟ تأويلا لا يريده الله جل وعلا، كتأويلات الرافضة، كتأويلات الجهمية ومن كان على شاكلتهم، الذين يبحثون عن ماذا؟ عن أشياء حجبها الله جل وعلا عن العباد، لم يطلعها ربنا، لم يطلع عليها ربنا جل وعلا أحدا من العباد. فهؤلاء يبحثون عن إيش؟ عن المتشابه الذي لا يعلمه إلا الله. واضح يا جماعة؟ المتشابه الذي لا يعلمه إلا الله من يخوض فيه؟ يخوض فيه الذين في قلوبهم زيغ. لماذا؟ ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله تأويلا لم يأذن به الله جل وعلا. قال رحمه الله تعالى: وأما الراسخون في العلم فيؤمنون بأن ما جاء في كتاب الله تعالى فهو حق وليس فيه اختلاف ولا تناقض، لأنه من عند الله، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وما جاء مشتبها ردوه إلى المحكم ليكون الجميع محكما. ويقولون في المثال الأول، أي في الآية الأولى: بل يداه سلطتان، إن لله تعالى يدين حقيقيتين على ما يليق بجلاله وعظمته، لا تليق لا تماثلان أيادي المخلوقين، كما أن له ذاتا لا تماثل ذوات المخلوقين، لأن الله تعالى يقول: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فردوا المحكم، فردوا إيش؟ المتشابه إلى المحكم إن سلم بأنه متشابه. واضح يا جماعة؟ إلا في الحقيقة بأن آية صفات ليست من قبيل المتشابه، وإنما هي من قبيل المحكم، ولكن بعض الناس بسبب بعدهم عن العلم وعن منهج السلف نظروا ورأوا في آيات صفات أنها من قبيل المتشابه وليست من قبيل المتشابه. وهذا بإجماع السلف أن آيات صفات ليست من قبيل المتشابه، كما نقل ذلك الإجماع شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وتلميذه ابن القيم رحمهم الله تعالى جميعا. قال: ويقولون في المثال الثاني: إن الحسنة والسيئة كلتاهما بتقدير الله عز وجل، لكن الحسنة سببها التفضل من الله تعالى على عباده، أما السيئة فسببها فعل العبد، كما قال تعالى: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. هذا يبين لنا ما تقدم ذكره، أن الحسنات والسيئات هي بماذا؟ بقدر الله، وأن الله جل وعلا خالق كل شيء. واضح يا جماعة؟ الحسنة التي تكون بماذا؟ بقدر الله. والسيئة تكون بماذا؟ بقدر الله. ما ينزل من أمطار، من نبت، من أشجار، هو بماذا؟ حسنة من خلق الله جل وعلا. وإن حصل جذب وحصل قحط واضح جماعة هذه سيئة كذلك من ماذا؟ من إمساك الله جل وعلا أن يخلق ماذا؟ أن يخلق غير ذلك وخلق تلك الأشياء التي كانت بها هذه الحالة. قال فإضافة السيئة إلى العمل إضافة الشيء إلى سببه لا من إضافته إلى مقدره. واضح يا إخوة؟ إذن إضافة على قسمين، إضافة تقدير وهي إلى الله جل وعلا، وهي في الآية ماذا؟ في الآية السابقة في قول الله جل وعلا قل كل من عند الله، أي بتقدير الله جل وعلا. والإضافة الأخرى إضافة إيش؟ إضافة سبب، إضافة سبب. لذا قال رحمه الله فإضافة السيئة إلى العبد من إضافة الشيء إلى سببه لا من إضافته إلى مقدره، أما إضافة الحسنة والسيئة إلى الله تعالى فمن باب إضافة الشيء إلى مقدره، وبهذا يزول ما يوهم الاختلاف بين الآيتين لانفكاك الجهة. قال ويقولون في المثال الثالث إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقع منه شيء فيما أنزل إليه، بل هو أعلم الناس، هو أعلم الناس به وأقواهم يقينا، كما قال تعالى في نفس السورة قل يا أيها الناس إن كنتم في شك من ديني فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله، المعنى إن كنتم في شك منه فأنا على يقين منه، ولهذا لا أعبد الذين تعبدون من دون الله بل أكفر بهم وأعبد الله. قال ولا يلزم من قوله فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك أن يكون الشك جائزا على الرسول صلى الله عليه وسلم أو واقعا منه، ألا ترى قوله تعالى قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين، هل يلزم منه أن يكون الولد جائزا على الله تعالى أو حاصلا؟ كلا، فهذا لم يكن حاصلا ولا جائزا على الله تعالى. قال الله تعالى وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. ولا يلزم من قوله فلا تكونن من الممتنين. طيب قبل هذا، فإذا قوله فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك هذا شرط ماذا؟ يعني ها هنا شرط معلق على أمر واضح جماعة، وهذا الأمر لم يقع. فإن كنت في شك، والرسول صلى الله عليه وسلم ماذا؟ ليس في شك، واضح جماعة. كإنسان يقول كما ذكر في الآية الأخرى قل إن كان الرحمن ولد، هل للرحمن ولد؟ جواب لا، واضح. فهذا من هذا الباب. هذا كأن يقول إنسان لإنسان آخر يا فلان، يعني يرى شيئا أمامه واقع فيقول إن كنت في شك من هذا فافعل كذا وكذا، واضح جماعة، وهو يعلم أنه ليس في شك وإنما هو على يقين. قال ولا يلزم من قوله تعالى فلا تكونن من الممترين أن يكون الامتراء واقعا من الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن النهي عن الشيء قد يوجه إلى من لم يقع منه. ألا ترى قوله تعالى ولا يصدنك عن آيات الله بعد إذ أنزلت إليك وادع إلى ربك ولا تكونن من المشركين. ومن المعلوم أنهم لم يصدوا النبي صلى الله عليه وسلم عن آيات الله، وأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقع منه شرك، والغرض من توجيه النهي إلى من لا يقع منه التنديد بما من لا يقع منه التنديد بما وقع منه والتحذير من مناهجهم، وبهذا يزول اشتباه وظن ما لا يليق بالرسول صلى الله عليه وسلم. هذا كما يقال خلاصة توجيه الجواب في قوله والغرض من توجيه النهي إلى من لا يقع منه، ما هو الغرض؟ التنديد بما وقع منهم، بما وقع منهم والتحذير من مناهجهم. عندكم بمن؟ أيوه هذا الصواب، يعني التنديد بمن؟ طيب هذا الصواب، أنا عندي بما خطأ ما يستقيم الكلام، إذا في مخالف نبهني. طيب قال والغرض من توجيه النهي إلى من لا يقع منه التنديد بمن وقع منهم والتحذير من مناهجهم. وبهذا يزول اشتباه وظن ما لا يليق بالرسول صلى الله عليه وسلم. فالخلاصة كما ذكر رحمه الله تعالى أن هذا الأمر الذي أخبر به النبي الله جل وعلا عن النبي صلى الله عليه وسلم ليس بواقع، ليس بواقع شرط، لكنه لم يقع. إن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل، هل النبي صلى الله عليه وسلم في شك؟ أجيب لا. لذا روي عن قتادة أنه قال فقال النبي صلى الله عليه وسلم لست في شك ولا أحتاج إلى السؤال. واضح يا جماعة؟ لا، لأنه إيش؟ لأنه على يقين مما أنزل إليه. والله تعالى أعلى وأعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.